بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا خطبة الكتاب، وفيه تعرضنا لمعنى البسملة والحمدلة وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أما بعد ومعنى الاعتقاد. كما أيضا تقدم معنا بيان أربعة أوصاف من أوصاف أهل الحق. ما هذه الأوصاف الأربعة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله في خطبة الكتاب؟ في خطبة الكتاب، تفضل. الناجية، المنصورة، أهل السنة والجماعة. أحسنت. ما وجه تلقيبهم بالناجية؟ لماذا لقبوا بالفرقة الناجية؟ عبد الله، أحسنت. نجوا في الدنيا من البدع والضلالات وفي الآخرة من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا وجه نجاتها. المنصورة، ما وجه تلقيبها بالمنصورة؟ تفضل. طيب، هي منصورة في الدنيا بالحجة والبيان وربما بالسيف والسنان معا، وأخذنا هذا الوصف من قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. طيب، أهل السنة، ما المراد بالسنة ها هنا؟ ما المراد بالسنة ها هنا؟ محمد، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأعمال الظاهرة والعقائد الباطنة، بمعنى أنها الطريق والملة والدين هكذا. وليس السنة هنا كالسنة عند الفقهاء، وهي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، بل المقصود بها الملة والطريقة. ووجه تسميتهم بالجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاجتماع على الحق من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، ومن شد شد إلى النار. إذن هذه أوصاف أربعة تميز أهل الحق، وهو أنهم أهل النجاة والنصرة والسنة والجماعة. ودائما أوصاف أهل الحق أوصاف معنوية موضوعية، وأما أهل البدع فإنهم ينسبون إما إلى مقالاتهم وإما إلى قائليهم، كما يقال مثلا القدرية نسبة إلى إنكارهم القدر، الجبرية نسبة إلى قولهم بالجبر، وكل هذا نسبة إلى بدعهم. وكما يقال مثلا الخوارج نسبة إلى خروجهم، وكذلك يقال مثلا الواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء، الجاحظية نسبة إلى الجاحظ، وعلى هذا قسم. أما أهل الحق فينسبون إلى الأوصاف الحميدة التي زينهم الله تعالى بها، ولو تعددت فإن تعددها لا يعني أنهم فرق مختلفة، فهم أهل السنة وهم أهل الحديث وهم الطائفة الناجية وهم الفرقة المنصورة، فهذه مسميات لمسمى واحد. هذه مسميات لمسمى واحد. أين عبد الرحمن؟ أين القارئ؟ طيب، تقدم محمد. نبتدئ في درس هذا اليوم. قال: أما بعد. نعم، قال: وهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
نعم حسبك. قال الشيخ رحمه الله، وهو مرجع الضمير إلى الاعتقاد حينما قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. انتزع الشيخ رحمه الله هذه الجمل من حديث جبريل حين ابتعث الله تعالى أفضل رسول ملكي إلى أفضل رسول بشري، فسأله عن مراتب الدين كلها، فكان مما سأله قال فأخبرني عن الإيمان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المنظم البين الجلي، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، هذه أصول الإيمان. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الإيمان فلن يجد تعريفا خيرا من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا رعاكم الله أن الإيمان تارة يراد به المؤمن به، وتارة يراد به حقيقته. عند أهل السنة والجماعة إذا جاء مبحث الإيمان فإما أن يريد بذلك المؤمن به، وهي أركان الإيمان كما وقع في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الأصول الستة، وإن شئت فقل الخمسة على اعتبار أن القدر داخل في الإيمان بالله. وإما أن يراد بالإيمان حقيقة الإيمان، أي زيادته وحقيقته، أهو قول وعمل، وكذلك زيادته ونقصانه وما يعارضه من الكفر وأنواعه. فالمقصود هاهنا ذكر المؤمن به، وهي هذه الأركان، ونشير إليها بإجمال. فأما أعظمها وأجلها فهو الإيمان بالله، ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه، ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بألوهيته، ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. لا يتم الإيمان بالله إلا بتحقيق هذه الأربعة، بأن يؤمن الإنسان بوجود الله وأن وجوده هو الوجود الحق. حتى المتكلمين يقولون واجب الوجود، لأن وجوده لا يفتقر إلى وجود غيره، ومن سواه يعبرون عنه بقولهم ممكن الوجود أو الوجود الممكن، لأن وجود غيره مفتقر إلى وجوده. فلا بد من الإيمان بوجود الله تعالى، وقد تضافرت الأدلة من العقل والشرع والحس والفطرة على وجود الله، ولا نسترسل في بسطها. ثانيا الإيمان بربوبيته، وهو اعتقاده الخالق المالك المدبر، فعلى هذه الثلاثة تدور معاني الربوبية، على هذه الثلاثة تدور معاني الربوبية. وبعضهم يفسر توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله كالخلق والملك والرزق والتدبير وما إليه. الثالث توحيد الألوهية أو الإيمان بألوهيته، وهو اعتقاد أنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، فلا يحل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه. والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو ما أفاض فيه المؤلف بعد هذه الجمل ونأتي إليه. أما الإيمان بالملائكة فلا يتم إلا بتحقيق أربعة أمور أيضا: أولا الإيمان بوجودهم وأن وجودهم حق، فليسوا كما يزعم بعض الزاعمين أنهم قوى معنوية أو أنهم قوى الخير المبثوثة في الكون، لا لا، الملائكة خلق حقيقي وعالم غيبي خلقهم الله من نور. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، فنعلم من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومنكر ونكير وهاروت وماروت ومالك. نعم. ومن لم نعلم اسمه وهم الأكثر فإننا نؤمن بهم إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاته، فقد وصفهم الله تعالى بجملة من الأوصاف: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 700 عام. فما علمنا من صفاتهم أمنا بها دون تكييف، وما لا فإننا نكله إلى الله. الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم. ولملائكة الرحمن وظيفة عامة مشتركة، وهي عبادة الله وتسبيحه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، لا يفترون، لا يستحسرون. أما الإيمان بالكتب فإنه لا يتم أيضا إلا بتحقيق 4 أمور. الأمر الأول: الإيمان بأنها من عند الله حقا، فليست كلام ملك ولا كلام رسول، بل هي كلام الله حقا. الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا، فنعلم من كتب الله مثلا التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ويمكن أن نضيف مثلا صحف إبراهيم، فنعلم أن الله تعالى قد أمد أنبياءه بكتب لتبقى حجة على الناس فنؤمن بها، وما لا نعلمه منها فإنا نؤمن به إجمالا. الأمر الثالث: الإيمان أو تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما صح من أخبارها، فما ثبت من أخبار الكتب السابقة فإننا نقبله ونصدق به. والواقع أننا لا نستطيع القطع بصحة ما في الكتب السابقة إلا أن نجد لها شاهدا في كتابنا أو من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن ربنا عز وجل أخبرنا بأن من قبلنا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وأنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا. فلما كان الأمر كذلك وصارت محل الريبة والظنة، ما كان لنا أن نصدق شيئا من أخبارها إلا بأثارة من علم ودليل ساطع. فلهذا قسم العلماء المأثور من كتب أهل الكتاب قبلنا ويسمونها الإسرائيليات إلى 3 أقسام. القسم الأول: ما شهد كتابنا بصحته فإنا نؤمن به، كذكر خلق آدم وذكر الطوفان وقصة موسى ويوسف، فإن هذه موجودة في كتبهم، وآيات عيسى بن مريم عليه السلام من إبراء الأبرص والأكمة وأحياء الموتى، فهذا نؤمن به لشهادة كتابنا به. أن القسم الثاني: ما شهد كتابنا ببطلانه، وهو ما أدخلوه في كتب الله عز وجل من الباطل، كزعمهم مثلا أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتين، هذا موجود في أسفارهم، وزعمهم أن سليمان عليه السلام عبد الأصنام بعل والعشتروت وغير ذلك مما ادعوه عليه، وغير ذلك من ما قالوه في كتبهم تجرأوا فيه على الله تعالى وعلى أنبيائه. القسم الثالث: ما لا نجد في كتابنا ما يشهد بصحته ولا يشهد ببطلانه، فهذا النوع لا نصدقه ولا نكذبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فعسى أن تصدقوهم في حديث كذبوكم فيه، وعسى أن تكذبوهم في حديث صدقوكم فيه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ولكن هذا النوع تجوز روايته لمن كان مدركا وعارفا بالمعاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وإنما قلت ذلك لأن بعض من يروي الإسرائيليات لا يتبين له الباطل فيها، فكان لا بد أن يكون من يحدث بهذا على علم بالأمر. وقد قال معاوية رضي الله عنه عن كعب الأحبار قال وإنا لنبلو عليه الكذب، وما أراد رحمه الله تكذيبه أو أنه يتعمد الكذب، وإنما قصد أننا نجد في مروياته ما يكون كذبا، هذا مراده رحمه الله بهذه رضي الله عنه بهذه الجملة. أما الأمر الرابع الذي لا يتم الإيمان بالكتب إلا به فهو العمل بما أنزل إلينا منها وهو القرآن العظيم، فلا بد من العمل به، فإن الله تعالى ذكر التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومعنى مهيمنا أي حاكما ومؤتمنا وقاضيا وشاهدا وناسخا، فاحكم بينهم بما أنزل الله، فيجب العمل بما أنزل إلينا من هذه الكتب وهو القرآن العظيم، ولا يجوز العمل بما سبق إلا أن يقره شرعنا، فإن أقره شرعنا فشرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره شرعنا، بدليل أن الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، أقر الله تعالى هذا، ثم زاد فمن تصدق به فهو كفارة له، هذا هو الأصل في هذا في هذا الأمر، وإلا فإن القرآن ناسخ لما قبله، وقد جاء في حديث بإسناد جيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بصحائف من التوراة استنسخها من يهودي فجعل يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون من الغضب، فقال له أبو بكر ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، ألا ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما أبصر قال أعوذ بالله من سخط الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران بين ظهرانينا ما وسعه إلا أن يتبعني. أما الإيمان بالرسل فلا يتم أيضا إلا بتحقيق أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حق، بمعنى أن الله اصطفاهم واختارهم عن علم وحكمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة لا تنال بالكسب، لا تنال بالرياضة، لا تنال بالمجاهدة كما زعمه بعض زنادقة الصوفية، كما أنها أيضا لا تنال بالقوة العقلية كما ادعى ذلك ابن سينا والفلاسفة، حيث زعموا أن للنبوة شرائط، القوة القدسية والقوة الحدسية والقوة التخيلية إلى آخره مما ادعوه، وقالوا من توفرت فيه هذه الخصائص صار نبيا، كل هذا من الباطل، فهي اصطفاء من الله. إذن المقام الأول أن نؤمن بأن رسالتهم من عند الله حقا. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا. أما في القرآن العظيم فقد ورد ذكر 25 رسولا نبيا، كل من سماهم الله تعالى فهم أنبياء ورسل، وعدتهم 25 نبيا رسولا. وفي السنة ما يعني قد يضيف إلى هذا واحد أو اثنين، فهذا هو ما أقصى علمنا بأسمائهم، وإلا فإن رسل الله كثر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لكن قد قال ربنا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فيكفي الإيمان المجمل بمن لم يسمي الله تعالى فنؤمن به إجمالا. الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ومن أخبارهم ما قص الله تعالى علينا في كتابه كما قص علينا قصة موسى وفرعون وسائر أنبيائه، وما حدث به نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة مما كان من الأنبياء السابقين. الأمر الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نعمل بشريعته ولا نلتفت لما سواها. ثم الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتطلب أيضا أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بما يكون في القبر، والذي يكون في القبر أمران سيأتي إن شاء الله تعالى بسطهما: فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه، وقد أفرد الشيخ لهما في هذه العقيدة قدرا أو حيزا يعني كبيرا. الأمر الثاني الإيمان بالبعث، وهو إخراج الناس من قبورهم أحياء يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، وفي رواية بهما أي ليس معهم شيء. الأمر الثالث الإيمان بالحساب، الإيمان بالحساب، وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى ذكر التفريق بين محاسبة الكفار ومحاسبة المؤمنين، وذكر نوعي حساب المؤمنين وأنه إما عرض وإما مناقشة. الأمر الرابع الإيمان بالجزاء، وهو الجنة أو النار، فالجنة هي الدار التي أعدها الله كرامة لأوليائه المتقين، والنار هي الدار التي أعدها الله نكالا لأعدائه الكافرين. أما الأمر السادس هكذا الخامس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. إذن الإيمان الأمر السادس هو القدر، فالإيمان بالقدر لا يتم إلا بتحقيق أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الإيمان بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء. ثانيا الإيمان بكتابة الله للمقادير. الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والأمر الرابع الإيمان بخلق الله لجميع الأشياء، ذواتها وصفاتها وحركاتها، فالله الخالق وما سواه مخلوق. هذا البيان يا رعاكم الله ينتظم مفردات أركان الإيمان الستة، وينبغي لطالب العلم أن يحسن تصوره وتقسيمه ليتمكن من بيانه لعموم الناس، فإن الناس بأمس الحاجة إلى إدراك هذه التفاصيل. نعم. بالقدر. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بتحقيق أربع مراتب. الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. الثاني الإيمان بكتابة الله للمقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع الإيمان بخلق الله تعالى لجميع الأشياء، ذواتها وصفاتها وحركاتها، فالله الخالق وما سواه مخلوق. وأيضا مبحث القدر أولاه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة عناية خاصة، فأكثر ما ركز عليه الشيخ في العقيدة الواسطية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر من أركان الإيمان. وأما الإيمان بالكتب والرسل فجرت إشارة عابرة إليه، وكذلك الإيمان بالملائكة، كل هذا جاء إشارة عابرة وأفاض فيما سواها. إذن ليحسن طالب العلم تصور هذه الأشياء. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله التأطير العام لمجمل العقيدة الإسلامية دخل في شيء من الخصوص، فقال ومن الإيمان بالله كذا وكذا. إذن من في هذه في كلام الشيخ لأي غرض؟
التبعيد.
للتبعيد، فقال ومن الإيمان بالله، فقد أسلفنا أن الإيمان بالله يتناول أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فاختار منها الشيخ رحمه الله ما مست الحاجة إليه في سؤال السائل، وما كان سائدة في زمنهم من اللغط في هذا الأمر المهم وهو ما يتعلق بأسمائه وصفاته، فذكر قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. اعلموا يرعاكم الله أن الناس تفرقوا في هذا الباب الشريف فرقا شتى، فقوم زعموا أن الله سبحانه وبحمده لا اسم له ولا صفة، وهؤلاء هم المعطلة غلاة المعطلة من الجهمية. فقال هؤلاء الجهمية إن الله تعالى لا اسم له ولا صفة، وأنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ما يثبتون فيما يتعلق بالله إلا أنه وجود مطلق. كيف مطلق؟ يعني لا يتقيد بصفة. فيزعم هؤلاء أنه ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة. هؤلاء هم غلاة المعطلة وهم الجهمية، والجهمية قد أكثرهم أهل السنة بشناعة مقالتهم، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني 500 عالم أثر عنهم تكفير الجهمية، وذلك أن مقالتهم تعني في الواقع إنكار وجود الله، لأنه لا يتصور وجود موجود ليس له وصف. وناطق الكتاب وصحيح السنة في إثبات الأسماء والصفات، فلا مسوغ لمقالتهم أبدا، فلذلك استحقوا التكفير. ودون هؤلاء قوم من المعطلة وهم المعتزلة، فإن المعتزلة أرادوا تلطيف شناعة مقالة الجهمية، فقالوا: نعم نثبت له الأسماء دون ما دلت عليه من الصفات. فيقولون: نعم هو سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. بمعنى أنهم أثبتوا أسماء فرغوها من الصفات. فحقيقة الأمر أن لا فرق بين مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية، لأن الجميع يعتقد أنه ليس لله تعالى صفة ثبوتية، يعتقدون أن الله تعالى ليس له صفة ثبوتية، حتى أنهم إذا جوبهوا بصراحة الأدلة وقيل لهم: ها هو الله تعالى قد سمى نفسه سميعا، وقال قد سمع، وقال والله يسمع، إن الله سميع في صدر سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، ما تصنعون بهذا؟ قالوا: المقصود بالسمع انتفاء الصمم، المقصود بالعلم انتفاء الجهل، المقصود بالقدرة انتفاء العجز. يعني بمعنى أنهم يفسرون الصفات الثبوتية بالسلبية، أن أضدادها مسلوبة عن الله، كل ذلك فرارا من إثبات الصفة، وكل هذا من تلاعب الشياطين ومن شؤم تلقيهم الفلسفة اليونانية وغيرها التي أفسدت مداركهم وطرائقهم في التفكير. بخلاف السلف فإنهم اعتصموا بالكتاب والسنة ولزموا دلالتهما فعصمهم الله وأثبتوا ما أثبت لنفسه. هذا في جانب التعطيل. على النقيض من هؤلاء تماما قوم غلوا في الإثبات وهم أهل التمثيل والتكييف، فلما سمعوا الله تعالى يسمي نفسه بأسماء ويصف نفسه بأوصاف قالوا: لا نعهد هذا إلا في الموجودات، فيعتقدونها لله بحسب ما عهدوها في الموجودات. فيقول قائلهم: سمع كسمعنا، وبصر كبصرنا، ووجه كوجوهنا، ويد كأيدينا، تعالى الله عما يقولون. أرأيتم كيف افترقوا قوم غلوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل، وقوم غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فسلكوا مسلكا وسطا بين طرفين وعدلا بين عوجين، فأثبتوا إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. فقالوا ما قال الشيخ رحمه الله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لله درهم، هذه بركة اعتصامهم بالكتاب والسنة. قالوا: الله سبحانه وبحمده غيب، ولا سبيل لنا أن نقول شيئا إلا ببرهان من الله، ولا يمكن أن نعلم ما ينبغي لربنا وما ينزه عنه إلا بخبر صادق عنه. ذلك أن العقول تقطع أن أي شيء مغيب، أي شيء من الأشياء لا يمكن معرفة صفته إلا بإحدى ثلاث طرائق: إما برؤيته، أو رؤية مثيله، أو خبر صادق عنه. فأنت لو قيل لك مثلا إنه قد ظهر جهاز معين، حاسب أو موديل سيارة معينة أو غير ذلك، لا يمكنك أن تخبر عن هذا الشيء أو عن هذه السلعة إلا بأحد هذه الثلاث طرق: إما أن تكون رأيت هذه السلعة بنفسك فوصفتها، أو رأيت نظيرا لها مثلا في كتالوج أو غير ذلك فوصفتها بناء على رؤية نظيرها، أو جاءك إنسان حاذق يعي ما يقول ويعني ما يقول فحدثك فنقلت عنه. هذه هي الطرق الممكنة. فلله المثل الأعلى، لا يمكن أن نخبر عن ربنا عز وجل إلا بالطريق الثالث. لماذا؟ لأننا لم نرى ربنا، ولا نبيه صلى الله عليه وسلم رآه، فكيف بنا؟ فبالتالي لا يمكن أن نصف ربنا بناء على رؤية. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أو قال: رأيت نورا، وذلك أنه رأى الحجب، قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب، إذن هذا الباب أغلق. والقول الصحيح بأن ولا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد ربه؟ قالت: السائل لقد قلت قولا قفله شعر رأسي، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. الثاني أشد امتناعا، لأنه لا نظير له سبحانه حتى يقاس عليه. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد. ما بقي إلا الطريق الثالث، وهو الخبر الصادق. فقد أخبرنا الله تعالى عن نفسه في كتابه بأسمائه وصفاته في مواضع عدة، وأخبرنا عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فكان متعينا أن نلزم هذا الطريق، ولا نثبت لله بمجرد العقل، بل نثبت بما دل عليه النص الصحيح. فإذا كانت طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في سنته. إلا أن الشيخ رحمه الله احترز من أربعة أمور. يعني أنت في مقام الإثبات عليك أن تحترز من هذه المحاذير الأربعة. أولها، الأول والثاني يتعلقان محاذير في جانب التنزيه، والثالث والرابع محذوران في جانب الإثبات. في جانب الإثبات كيف؟ يجب أن نحذر من التحريف. ما التحريف؟ التحريف في اللغة معناه التغيير، يقال مثلا حرف الكلام، يعني غيره عن مواضعه. تقول أنت مثلا: كانت السيارة تسير في طريقها ثم انحرفت. ما معنى انحرفت؟ تغير مسارها. فالتحريف في اللغة معناه التغيير. أما في الاصطلاح فالمقصود به تغيير النص لفظا أو معنى. التحريف في الاصطلاح يراد به تغيير النص لفظا أو معنى. فتبين بهذا أن التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. وقد ذكر العلماء للتحريف اللفظي ثلاثة أمثلة، قالوا: إما بزيادة حرف، أو بزيادة كلمة، أو بتغيير الشكل. هذا تحريف لفظي يكون بزيادة حرف، كما قال الرحمن على العرش استوى أي استولى، زاد حرفا. وقد يكون بزيادة كلمة، كما قال في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال وجاء أمر ربك، فزادوا كلمة. وقد يكون بتغيير الشكل، لأنكم تعرفون أن اللغة العربية تنضبط معانيها بالشكل والإعراب الذي يكون على أواخرها، فمثلوا لذلك بقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، جاء منكر صفة الكلام فغيروا الضمة، حرفوها إلى فتحة وقالوا لا وكلم الله موسى. لماذا صنعوا ذلك؟ ليجعلوا الله تعالى مكلما لا متكلما، وإلا فإن الآية وكلم، كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، موسى مفعولا به، تكليما مفعولا مفعول مطلق مؤكد للفعل. ماذا صنعوا؟ قالوا وكلم الله موسى، ليجعلوا الله مفعولا به مقدم وموسى فاعل مؤخر، فهذا تحريف بتغيير الشكل. وقد حاول بعضهم أن يستنطق أحد القراء المشهورين وهو أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، قال أريدك أن تقرأ لي هذه الآية على هذا النحو وكلم الله موسى تكليما، فتفطن لمراده قال فما تصنع يا ابن اللخناء بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل يستطيع أن يعبث بها أو أن ينسب الكلام إلى غير الله؟ لا، لا يمكنه ذلك، وكلمه ربه، فالأمر جد صريح. إذن تبين أن التحريف اللفظي له ثلاث صور، إما بزيادة حرف أو بزيادة كلمة أو بتغيير الشكل. أما التحريف المعنوي فباب واسع لا حد له، وهم أن يقروا اللفظ على ما هو عليه لكن يقولون ليس المراد به كذا، المراد به كذا وكذا، المراد به كذا وكذا، فيقولون نعم لله صفة هي الوجه لكن المقصود بالوجه الثواب، لله صفة هي اليد لكن المقصود باليد النعمة أو القدرة، لله صفة المجيء لكن المقصود به مجيء أمره أو ملائكته أو رحمته أو نحو ذلك. هذا تحريف معنوي، وهو أكثر ما وقع فيه المحرفون، لأن القرآن العظيم مصون لا يمكنهم أن يحرفوا لفظه وهو منقول بالتواتر، فأكثر ما وقع التحريف في التحريف المعنوي. إذن هذا هو التحريف، فيجب الحذر منه. واعلموا يا رعاكم الله أن أهل التحريف لا يسمون عملهم تحريفا، وإنما يسمونه تأويلا تلطيفا له، فهم يقولون تأويل الوجه الثواب، تأويل اليد النعمة، تأويل كذا كذا، والواقع أن هذا تحريف لا تأويل، لأن كلمة تأويل في أصل وضعها في اللغة لا تدل على مرادهم، فأرادوا أن يلطفوا هذا، فيجب أن نسمي الأمور بأسمائها. وهذا مما وفق له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن سمى التأويل الذي عليه المتكلمون تحريفا، وسمى التفويض الذي يدعيه المفوض سماه تجهيلا، وهذا يدل على قوة العارضة والبيان والثقة بالحق الذي هو عليه. أما التعطيل، فمعنى التعطيل في اللغة الخلو والفراغ، الخلو والفراغ. قال الله تعالى وبئر معطلة، ما معنى بئر معطلة؟ أي خالية من الماء، تقول العرب امرأة معطال إذا لم يكن عليها حلي، يعني أنها اكتفت بزينتها عن لبس الحلي. فالتعطيل في اللغة يدور حول الخلو والفراغ، نحن نقول عطلة صيفية لخلوها من الدراسة أو نحو ذلك، نقول يوم عطلة. ويقول الشاعر، يقول مخاطبا محبوبته، يقول لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. يقول لا تستغربي أن ليس في يدي مال وجدة لأن الرجل الكريم إذا وقع شيء في يديه فرقه يمنة ويسرة، كما إذا نزل ماء السماء على رؤوس الجبال سح منها. لا تنكري عطل الكريم يعني خلو الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. إذن هذا معنى التعطيل من حيث اللغة. أما معنى التعطيل في الاصطلاح فيما نحن بصدده، فإنه يعني جحد أو نفي أو إنكار أسماء الله تعالى وصفاته كلها أو بعضها. جحد، إنكار، نفي، معاني متقاربة، أسماء الله وصفاته كلها أو بعضها، هذا هو التعطيل. وتبين من خلال ما قررنا أن التعطيل ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالتعطيل الكلي هو ما عليه الجهمية والمعتزلة، فإنهم قد عطلوا الله تعالى من صفاته. والفرق بينهم كما قلت لكم فرق شكلي، فالجهمية أكثر صراحة، قالوا ليس له اسم ولا صفة. طيب، والمعتزلة قالوا له الأسماء لكن لا تتضمن أوصافا، وهذا من الحذلقة، لأن العرب لا تسمي عليما إلا من كان ذا علم، ولا تسمي بصيرا إلا من كان ذا بصر، ولا تسمي سميعا إلا من كان ذا سمع. فكيف تقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، حكيم بلا حكم؟ ما هذا؟ فهؤلاء هم أصحاب التعطيل الكلي. طيب، من هم أصحاب التعطيل الجزئي؟ هؤلاء قوم يقال لهم الصفاتية. يعني لماذا سموا الصفاتية؟ لأنهم في الأصل يعتقدون ثبوت الصفات لله عز وجل، كما يعتقد أهل السنة ثبوت الصفات لله عز وجل، لكن أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة والجهمية فلم يتمكنوا من حلها، فأتوا بمذهب ملفق بين مذهب المعتزلة والجهمية ومذهب السنة المحضة، فصاروا يثبتون لله صفات المعاني ويحرفون الصفات الفعلية والخبرية. وأوضح مثال على هذا الأشاعرة والماتوريدية ومن قبلهم الكلابية، ويعدون من فرق الصفاتية أتباع أبي العباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي. هؤلاء يقال لهم صفاتية، إذ الأصل فيهم الإثبات، ولا شك أن اعتقادهم الإثبات أن هذه حسنة عظيمة، أنهم اعتقدوا أن الله تعالى مستحق لثبوت صفات الكمال والجلال، لكنهم تشوشوا من شبهات المعتزلة فيما يتعلق بالصفات الفعلية، لأن المعتزلة أثاروا شبها فيما يتعلق بمجيء الله ونزوله واستوائه فلم يتمكنوا من ردها، وكذلك في صفات الله الخبرية كالوجه واليدين والعينين فلم يتمكنوا من حل إشكالات المعتزلة، ولم يفقهوا طريقة السلف ولم يدركوا حقيقتها، فلأجل ذلك صاروا كالشاة العائرة بين القطيعين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فمثل هؤلاء نسميهم أصحاب التعطيل الجزئي، أصحاب التعطيل الجزئي. أما أهل السنة فبحمد الله مذهبهم مضطرد، يصدق بعضه بعضا، لا يقولون في موضع ما ينقضه في موضع، بل هم ماشون موافقون لدلالة الكتاب والسنة، وهم أسعد الناس بقول الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكما لم يشق نبيهم صلى الله عليه وسلم بالقرآن لم يشقوهم به، بل فرحوا به واطمأنوا إليه واعتقدوا معناه ودلالته. هكذا المؤمنون دوما، ألم تروا أن الله تعالى أثنى على طائفة من أهل الكتاب آمنوا، فقال الله تعالى ولقد وصلنا لهم القول، وصلنا، لاحظ حلقات متصلة، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون لله درهم. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن مع كتاب الله، أن يكون أعظم مفروح به وأن يعتقد أنه حق على حقيقته وأنه دال بذاته على الحق. ألم يقول الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ؟ القرآن بذاته كاف في النذارة، لا يحتاج إلى مساعدات خارجية كما يدعي هؤلاء المتكلمون، يقولون لا، لا بد من معرفة تأويل الآيات وكذا، ويأخذون يعبثون بها ويتجنون على النصوص. فأسعد الناس بالقرآن هم أهل السنة والجماعة، وأما من سواهم من المتكلمين من المعطلة والممثلة فقد شقوا بالقرآن، صاروا يحملونه على غير مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتكلفون في ذلك أشد التكلف. إذن لا بد من الاحتراز من التحريف والتعطيل، هذا يا رعاكم الله في جانب التنزيه، هذا في جانب التنزيه، لأن هؤلاء المعطلة ماذا يدعون؟ يدعون أنهم قصدوا بذلك تنزيه رب العالمين. نقول أي تنزيه هذا أفضى إلى تعطيل الرب عن صفات الكمال ونعوت الجلال؟ ما عاد تنزيها، عاد بأعظم المسبة والمذمة. في مقابلهم من بالغ في الإثبات وهم أهل التمثيل، فلهذا قال الشيخ ولا تكييف ولا تمثيل. فما هو التكييف؟ التكييف هو حكاية كيفية الصفة، حكاية كيفية الصفة، هذا هو التكييف، حكاية كيفية الصفة. كأن مثلا تحكي كيف جرى كذا وكذا وكذا، قد يصف إنسان مثلا هبوط مظلي، أو يصف مثلا تسلق جبل يقول حصل كذا وكذا وكذا، هذا اسم التكييف. طيب، فالتكييف المذموم هو أن ينتدب أحد لحكاية كيفية صفة من صفات الله كاستواء الله عز وجل على عرشه، فهذا ممتنع عقلا محرم شرعا، ممتنع عقلا، أي عقل يمكن أن يوزن به ما ينبغي لله؟ هذا من أعظم المستحيلات، محرم شرعا، لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال. ولما دخل رجل على أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن كيفية الاستواء، أطرق برأسه وعلته الرحضاء، ارفض جسده عرقا تعظيما لله عز وجل واحتراما لجنابه، أطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا صاحب بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. وفي رواية أخرى صحيحة عند اللالكائي أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن لا يجوز التكييف شرعا ولا يمكن عقلا. طيب، التكييف إذن هو حكاية كيفية الصفة، وأما التمثيل فإنه يعني إثبات مماثل للشيء، إثبات مماثل للشيء، كان أقول مثلا هذا الكأس مثل هذا الكأس، هذا الكتاب مثل هذا الكتاب، لأنهما خرجا من مطبعة واحدة. ولاحظوا يا رعاكم الله أيضا دقة الشيخ أنه استعمل لفظ التمثيل ولم يستخدم لفظ التشبيه، لأن القرآن جاء بنفي التمثيل، قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. فيجب على من أثبت لله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه أن يحذر من أن يبالغ في التكييف لدرجة أن يحكي كيفية مجيئه أو استوائه أو نحو ذلك، وأن يحذر من الوقوع في التمثيل بأن يقول وجه الله كوجه المخلوق، يد الله كيد المخلوق، سمع الله كسمع المخلوق. فهذه أمور لا بد من التفطن لها والتنبه لها لكي يكون إيمان الإنسان إيمانا على بينة. فلهذا قيل المعطل يعبد عدما، والمكيف والممثل يعبد صنما. المعطل يعبد عدما لأنه في الواقع صار إلى لا شيء، كما عبر بعضهم قال للمعطلة قال ما مثلكم إلا كرجل قال في بيتنا نخلة، فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل ألها جذور؟ قال لا. قيل ألها سعف؟ قال لا. قيل أتحمل الثمر؟ قال لا. قال فما في بيتكم نخلة؟ ما عندكم نخلة، تتوهم من عندكم نخلة، لأنه نزع جميع صفاتها وخصائصها فصارت في الأذهان لا وجود لها في الأعيان. فالمعطلة يصفون الله بالسلوب، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. لهذا قال السلف إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله. والممثل يعبد صنما لأنه تخيل صورة ذهنية اصطنعها في ذهنه مهما بلغ في تكبيرها وتزويقها، لكن الله تعالى ليس كذلك، كل ما خطر ببالك من الأشكال فالله ليس كذلك. هذا ولنا عود إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.